بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا. ألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء الثامن بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع معركة بدر الكبرى، ووصلنا إلى أحداث المعركة، ورأينا نماذج مضيئة للفدائية ولنصرة الدين. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع هذا العنوان من روائع الإيمان في هذه المعركة. بارك الله فيك. من روائع الإيمان في هذه المعركة، يقول المصنف رحمه الله: لقد أسلفنا نموذجين رائعين من عمير بن الحمام رضي الله عنه، وعوف ابن الحارث ابن عفراء رضي الله تعالى عنه. وقد تجلت في هذه المعركة مناظر رائعة تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ. ففي هذه المعركة التقى الأباء بالأبناء والإخوة بالإخوة، خالفت بينهم المبادئ ففصلت بينهما السيوف، والتقى المقهور بقاهره فشفى منه غيظه، فشفى منه غيظه. طبعا إشارة إلى أن العلاقة بين البشر هي علاقة منهج وعقيدة، علاقة منهج وعقيدة، ليست علاقة نسب أو مصاهرة. فالأصل في العلاقات العقيدة، المنهج. ولذلك عندما أهلك الله عز وجل ولد نبي الله نوح عليه السلام وأغرقه مع الكافرين، عندما سأل نوح ربه وقال: رب إن ابني من أهلي، كانت الإجابة حاسمة: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فالعلاقة انقطعت عندما خالف الابن أباه في المعتقد إنه ليس من أهلك، فأهلك أيها النبي من كانوا على منهجك وعلى معتقدك، إنها العقيدة إخوة الإيمان والإسلام. لذا قالها النبي عليه الصلاة والتسليم يوم أن أمر أن يجهر بدعوته، وقف على الصف ونادى على بطون مكة، وبعد أن بين لهم أنه رسول حق وصدق، دعا النبي فلذة الكبد وثمرة الفؤاد ابنته فاطمة رضي الله عنها، وقال: يا فاطمة، سليني من مالي ما شئت واعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، أي إن خالفت منهجي وخالفت عقيدتي فلن أغني عنك يوم القيامة شيئا. لماذا؟ لأن علاقة الأنبياء بالبشر علاقة منهج واعتقاد، وكذلك ينبغي أن تكون العلاقات. فعندنا ما يسمى بالولاء والبراء، البراء من الشرك وأهله، والكفر وأهله، والنفاق الأكبر وأهله، والولاء لأهل الإيمان. فنحن نوالي من والى الله ومن والى رسول الله، نحب ما يحبه الله ونحب ما يحبه رسول الله، ونبغض ما يبغضه الله ونبغض ما يبغضه رسول الله. هذا هو الولاء والبراء. إذن العلاقة علاقة منهج، علاقة اعتقاد. ولذلك يحب المرء على ما فيه من إيمان وعلى ما فيه من طاعة، ويبغض على ما فيه من مخالفة وعلى ما فيه من معصية وعلى ما فيه من بعد عن الله رب العالمين. ففي غزوة بدر تجلت هذه الحقائق. تجد الابن يقاتل من؟ أباه. أبوه في صفوف مشركين والابن في صفوف مؤمنين، تفصل بينهما السيوف، خلاص انقطعت علاقات النسب. ليه؟ خلاف في المعتقد. تجد الأخ يواجه أخاه، نعم هنا عقيدة يا إخوة، هنا عقيدة. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها. يعني هناك من بني هاشم من أخرجوا لقتال المسلمين وهم لا يريدون قتال المسلمين، أخرجوا كرها. طبعا لما يقول النبي قد عرفت، يبقى هذا عن طريق الوحي. العليم الخبير هو الذي أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم. لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. ودي مسألة مهمة جدا، بتعلمنا نوع من أنواع الحيطة في الحكم على الآخرين. لا بد من بينة وتثبت قبل أن نحكم على الناس. هؤلاء لا يعلمهم إلا الله، هم في الظاهر خرجوا لقتال المسلمين، لكن حقيقة الأمر خرجوا مكرهين لا يريدون قتال المسلمين. فأعلم الله نبيه فلان فلان وفلان أخذوا كرها لقتالكم ولا يريدون قتالكم، إذا لا تقتلوهم إن لقيتموه. الله أكبر، عشان احنا نتعلم الدرس. وده اللي يعلمه لنا المنهج. يعني سلف الأمة يقولون دائما وأبدا: التمس لأخيك عذرا، فإن لم تجد ف70، فإن لم تجد قل لعله أن يكون له عذر. هكذا يعلموننا سلامة الصدور ونقاء الصدور. إذن لا بد قبل أن نحكم على الناس أن نتبين وأن نتثبت. طبعا في ظل ما يسمى بالإنترنت والمعلومات الملفقة، وكل يكتب كما يحلو له، تختلط الحقائق وتضيع المفاهيم وتختلط الفهوم. لذا صاحب المنهج دائما أبدا يحتاط. لا تتعجل إنك تقرأ خبرا فتصدق ثم تبني عليه أحكام، لأن ممكن يكون الخبر من كذوب، ممكن يكون الخبر من عدو متستر خلف الكلمات. فلابد أن تتثبت ولابد أن تتبين. طبعا في عصر التكنولوجيا والفوتوشوب ممكن سهل جدا، احنا الآن قاعدين في مسجد بندرس درس في السيرة، ممكن بكرة يجيب لك صورتنا قاعدين في ديسكو، كيف ما تعرفش؟ فوتوشوب عادي جدا، وانت تشوف الشيخ قاعد جنب واحدة راقصة، الشيخ فوتوشوب. يجيب لك واحد تاني مش عارف فين. لذا نقول الانترنت وتلك الوسائل ليست مصادر لأخذ الأخبار، ليست مصادر لأخذ الأخبار. لابد أن نتثبت، لابد أن نتثبت حتى لا نقع في ظلم الناس، وحتى لا نقع في فتنة الناس، ونتحمل أوزارا لا قبل لنا بها. ودي قضية خطيرة جدا يا إخوة ننتبه لها. فنحن عندما ندرس السيرة إنما نتعلم تلك الأحكام. السيرة ما هيش قصة بتسرد للتسلية، دي أحكام نتعلم منها القيم، نتعلم منها تزكية النفوس، نتعلم منها حفظ اللسان، نتعلم منها نقاء القلب والصدر. فالمسلم لا ينساق وراء تلك الأخبار التي لا يعرف مصادرها ولم يتثبت منها، بل عليه أن يحتاط لدينه وعرضه، لأن أقل ما يقال عن مثل هذه الأمور تدخل في باب الشبهة. وباب الشبهة النبي بينه لنا في حديث عليه الصلاة والسلام عندما قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو قال متشابهات لا يعلمها كثير من الناس. طب ما حكمها يا رسول الله؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. شوف التشبيه الجميل، راعي بيرعى الأغنام. طبعا كلكم يعلم أن كل أرض بيكون لها حمى، يعني لها حدود. أرض حضرتك يا شيخ لولو، أنت بتحب الاسم ده أنا عارف، ما أنا عارف والله، أنا هقول لك أهو. الله يحفظك. أرضك يا شيخ علاء لها حدود وحمى، بجوارك الشيخ سيد الأرض بتاعته برضو لها حدود وحمى. المفترض أنا لما أجي أرعى غنمي ما أجيش عند الحدود بتاعت الشيخ علاء. ليه؟ لأن لو مشيت عند الحمى كده مش بعيد غنمة تروح جارية تروح عند أرض الشيخ علاء تأكل من أرض بتاعته، يبقى أنا ظلمته وأخذت ما لا أملك. هي الشبهات كده، هي دي الحمى اللي يحوم حولها يقع في الحرام. يقع فين؟ فنقول لك ابعد عن الشبهة، اتق الشبهة، يعني اجعل بينك وبينها وقاية ما تقعش فيها. هكذا نقول بالنسبة لتلك الوسائل الحديثة لابد فيها من الحيطة، وخاصة يا إخوة عند الأزمات اللي تمر بها الأمة، خاصة عند الانكسارات. لماذا؟ لأن أعداء الدين يتزيون بزي أسماء المسلمين وصفحات المسلمين، ويبدأ يروج الفكر الذي يريده من أجل القضاء على البقية في الأمة. قضاء على إيش؟ على البقية في الأمة. فيفتن المسلمين بعضهم في بعض، وصفحة مجهولة أنت مش عارف منين دي خلاص، وممكن يجيب لك صورة شيخ ويحطه على الصفحة، وحساب مزور وهكذا. فنقول إذن علينا قبل أن نتخذ أحكاما وفق تلك الأخبار أن نتثبت وأن نتبين وأن نحكم الشرع. المنهج يا إخوة، الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. نرجع للعلماء نستشيرهم قبل أن نتخذ قرارات أو أقوال أو 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 إلى آخر. فهذا درس مهم. الآن جماعة الظاهر جايين يقتلوا المسلمين، صح؟ خارجين للقتال اهو يوم بدر، خلاص دول كفار وخرجوا لقتالنا نقاتلهم. النبي يقول لهم لا، لو قابلتوا فلان في المعركة محدش يقتله، وفلان محدش يقتله. ليه يا رسول الله؟ خرجوا مستقرهين. دي لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. عشان نتعلم احنا التثبت بقى، يقول لك لا تتعجل. ودي بتعلمنا حتى فيما بيننا التماس الأعذار لبعضنا. ويمكن يا إخوة المسألة دي حقيقة أصبحت عملة نادرة بين المسلمين، إن أنا أعذرك أو أنت تعذرني بقت صعبة شوية. ممكن نسمعها أقوال، لكن هل نراها تطبيقا عمليا واقعا حياتيا؟ هي دي المسألة. عشان كده الدين مش أقوال يا إخوة، الدين منهج، قول وعمل. فأنت إذا أردت السلامة في دينك ارجع للعلماء دائما، ارجع للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني الآن مثلا في ظل ما نراه تجد مثلا من ينتسبون للعلم بعضهم يصارح يقول لك خلاص أنا أمركم ألا تحجوا ولا تعتمروا. يعني إيه؟ أصل الفلوس بتروح لأمريكا. الله أكبر، يعني نعطل شعائر الله عز وجل؟ والله تعالى يقول في كتابه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ده إن دل على شيء يدل على إن صاحب هذا الكلام غير منضبط بالمنهج، غير منضبط بالمنهج. هذه شعيرة تبقى لقيام الساعة. لو أن كل دولة مثلا صدر منها بعض المخالفات قاطعناها وأبعدناها ولم نؤدي شعائرنا فيها، خلاص هيجي يوم جميع شعائر الإسلام تضيع، لأن احنا في زمن فتن. اليوم مش هنروح نحج، بكرة مش هنروح نعتمر، بكرة نترك ديننا، بكرة نترك ايه؟ ديننا. نقول لك لا، حج واعتمر، لأن الإسلام يقول لي ولك بنص القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. يبقى أنت رايح لمين؟ رايح لله. أنا مش مسؤول أن القائمين على تلك البلاد ينفقون أموالهم في غير مرضات الله، يحاسبهم الله. إنما أنا مسؤول عن الفريضة والشعيرة إن أنا أديها لله. أنا أديها لمين؟ لله، وكل يحاسب على فعله وعلى عمله. واضح؟ النبي يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أو كما قال النبي، النبي يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. الله أكبر، تابعوا، يعني مش الفريضة فقط والنوافل. ربنا من عليك وحجيت حجة الفريضة واستطعت حج مرة تانية وثالث وعاشر وألف، دي عبادة وشعيرة. كذلك العمرة. فعند الفتن تختلط الأمور، ومن جمال الفتن أنها تكشف أصحاب المنهج من غيرهم من المدعين. لماذا؟ لأن المدعي دائما أبدا يتكلم بعاطفته لا يتكلم بشرع ربه. فعند الفتنة تظهر العاطفة غير مقيدة بمنهج، خلاص يأتي الانفلات الشرعي، ومن هنا بتضيع قيم الإسلام وأحكام الإسلام اللي احنا بنقول الآن الأمة بتعاني من هدم الثوابت، فأن يأتي هدم الثوابت من أناس ظاهرهم العداء هذا شيء متوقع، إنما عندما يأتي ممن ينتسبون للعلم ويتزيون بزي أهل العلم هذه هي الآفة وهذه المعضلة التي تحتاج مراجعة نفس. مراجعة إيه؟ أنا لا علاقة لي بدولة تنفق المال فيما يغضب الله، أنا أذهب لأداء فريضة، لأداء نسك، لأداء شعيرة. أما من استغل أموال المسلمين في غير مرضات الله رب العالمين يحاسبه الله عز وجل. إن استطعت أنت أن تنصح انصح وبين الأحكام، لكن أن تمنع الناس من أداء الشعائر وبعدين تزيل قولك اللهم بلغ اللهم مشهد ما شاء الله. أنت النبي ولا إيه؟ النبي في حجة الوداع، النبي بيربي أرسى قواعد الأمة ومنهج، تيجي أنت تخالف المنهج وتقول قولة النبي محمد، هذا لا يليق. فانتبهوا عباد الله، إن حقيقة عند الفتن تجد أخبارا توجع النفس والصدر لأناس تزيوا بزي أهل العلم. منهجنا واضح، كتاب وسنة، وقيمنا ثابتة وثوابتنا معروفة، فننتبه لهذا الباب. إذا نعود لمسألتنا الآن، النبي يخبر أن هناك أناس خرجوا من بني هاشم، أي من قبيلة النبي، من أقارب النبي، خرجوا لغير كتاب إنما مستقرة. تقول لي بقى في حد طبعا أنتم لا تعرفون صناديد الكفر وزعماء مكة يجبرون بعض السادة أن يخرجوا معه، وإلا بتكون زي ما أنتم عارفين بقى، إذا كان قاطع النبي وأصحابه في الشعب لمدة 3 سنين لا أكل ولا شرب ولا معاملات، لدرجة أن الصحابة الذين كانوا في الشعب كانوا يأكلون أوراق الأشجار ويضعون الحصى تحت الألسن ويربطون الأحجار على بطونهم من شدة الجوع. واضح؟ نعم، العباس خرج مستقرا ولم يخرج لقتال المسلمين، واضح؟ وهكذا. فأخبر النبي عنهم إن لقيتموهم في المعركة فلا تقتلوهم. فقال أبو حذيفة ابن عتبة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ طبعا العباس عم النبي، عباس مين؟ عم النبي. والله لئن لقيته لألحمنه أو لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ أيعقل أن يضرب وجه عم النبي؟ طبعا ده يا إخوة وحي سماء إن العباس هيدخل الإسلام، فده وحي. وذلك حتى بعد معركة أحد عندما ظل النبي شهرا يدعو على أناس بأسمائهم من المشركين نزل القرآن ينهى ليس لك من الأمر شيء ما تدعو هؤلاء. الله أكبر للنبي. أيوة، وكل من كان يدعو عليهم دخلوا الإسلام وحسن إسلامه. سهيل بن عمرو كان من بين من يدعو عليه النبي باسمه، دخل الإسلام وأصبح من سادة المسلمين رضي الله عنه. خلاص، فعندما يأتي الوحي خلاص النبي أخبركم. فهنا أبو حذيفة بن عتبة لما قال اتبع العاطفة ولم يتبع المنهج، اتبع العاطفة يعني كيف في المعركة نقتل إخواننا وعشيرتنا، ولما نقابل العباس جاي قتلنا ما نقتلوش، ده أنا لو شفته هضربه بالسيف على وجهه. الكلام ده وصل للنبي، وصل للنبي. عشان تقول الله يعني معقولة بعض أهل العلم يتبع العاطفة؟ أيوة، هو يا ابن صحابي، هو صحابي ومع النبي، واتبع عاطفة وخلف المنهج وصحابي، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، وهنا معركة وغضبة، فأثناء الغضب إنسان ما يلتفت، فممكن يصدر كلمات لا يلتفت لها، ودي اللي بنحضر منها العاطفة العاصفة. فقال عمر: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف. سيبنا نقتل لك أبو حذيفة ده، شوف خشبه، شوف قوة عمر. فوالله لقد نافق. الله أكبر، الله أكبر. فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ. شوف التوبة بقى، يعني كل اللي مخوفني في إسلامي كله هي الكلمة دي، هل يغفرها لي ربي أم لا؟ رجع على طول، قال في لحظة غضب، في لحظة عاطفة، لكن كانوا رجعين، مجرد أن يذكروا يعود مسرعا. يقول: ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. يعني أنا بقى أنتظر الشهادة عشان تكفر عني الكلمة دي. فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فين يوم اليمامة دي بقى؟ ده فين بعد موت النبي، في معركة اليمامة اللي كانت أمام مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة. فأبو حذيفة ابن عتبة صاحب الكلمة نال الشهادة في هذه المعركة رضي الله عنه وأرضاه. وكان النهي عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله. يا إخوة، الإسلام لا ينسى جميلا أبدا. أبو البختر كان بيكف عن النبي، ما يخليش حد يهجو النبي ولا يسيء للنبي ولا يسب النبي ويدافع عن النبي، رغم أنه كان على الشرك، وده كان في مكة. وكان لا يؤذيه، ما كانش يؤذي النبي أبدا، ولا يبلغ عنه شيء يكرهه، ما يوصلش للنبي شيء يكره عن هذا الرجل. وكان ممن قام في نقد صحيفة مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب، كان من ضمن العقلاء الذين سعوا في نقد الصحيفة الظالمة اللي هي حصلت النبي وأصحابه فين؟ في شعب أبي طالب. فانظر إلى جمال الإسلام ووفاء النبي، لا ينسى أبدا لأحد فضيلة عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى وإن كان مشركا. وده جمال الإسلام يا إخوة، ديننا يعلمنا ألا ننسى الجميل لأحد أبدا كائنا من كان، حتى وإن كان على غير ديننا. أزد إليك معروفا عليك أن تكافئه عليه. فاليوم النبي يقول لهم: اوعوا، لو لقيتموه في المعركة لا تقتلوه، سيبوه. يا الله، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي تعلمناه من كتاب ربنا ومن سيرة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي يا إخوة كان أوفى الأوفياء عليه الصلاة وأزكى التسليم. من وفائه عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد موت خديجة، امرأة مسنة كانت تأتي إلى النبي فيقوم لها النبي ويفرش لها رداءه عليه الصلاة وأزكى التسليم ويجلسها عليه ويكرمها. فلما سئل قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. يا على وفاء النبي لزوجته، دي كانت صاحبة لمين؟ لخديجة. فنكرمها بعد موت خديجة إكراما لخديجة. هذا هو النبي. في بعض المعارك تأتيه أخته الشيماء بنت الحارث رضي الله عنه، والشيماء لم تكن مغنية كما يصورها الإعلام في الأفلام والمسلسلات، يجيب لك في فيلم الرسالة مش عارف، قالوا الشيماء بتغني والناس حوالين منها، هذا باطل. الشيماء لم تكن مغنية ولا تعرف الغناء. المهم في بعض المعارك أتت النبي، كانت مسنة، فاقتحمت الصفوف تريد رسول الله. فلما علم النبي قام لها، وقام لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بنفسه وأكرمها وزودها بالمال والعطاء، وقال: إنها أختي في الرضاعة. شوف وفاء النبي يا إخوة، قطرات من اللبن شربتهم مع النبي في الصغر. يا الله، يحفظ النبي هذا الجميل، أختي من الرضاعة، يقوم لها النبي. هكذا يعلمنا النبي الوفاء. الآن شوف حالنا مع الآباء والأمهات، شوف حالنا مع البر. كيف حالك مع أبيك؟ كيف حالك مع أمك؟ ما مع البر. هل إذا دخل أبوك في المجلس قمت له وقبلته في جبينه ويده ووقرته؟ أم عادي بيبقى داخل وانت قاعد وحاطط رجل على رجل كمان؟ أبوك صاحبك عادي يعني، مش مشكلة ولا إيه؟ نسأل الله السلام. طب الأم، حالك مع الأم والوفاء لها؟ طيب انت الآن في غربة وبعيد عنها، بتتصل بيها ولا لا؟ تطمئن عليها ولا لا؟ تتعرف على أحوالها ولا لا؟ ترسل لها ما تحتاج إليه أم لا؟ ولا أنت أصبحت بتعاند أمك؟ تزوجت، الزوجة بقت ندة للأم، بقت مقدمة على الأم، يا رب سلم، بقت تأسيك على الأم، تكرهك في أمك وفي أخيك وأختك وفي عائلتك، في أبيك وأمك اللي هم سبب وجودك في الحياة. لابد أن نراجع أنفسنا مع الوفاء ومع البر يا إخوة، لازم نراجع النفس. هكذا يعلمنا النبي الوفاء. قال: ولكن أبا البختري قتل على رغم هذا كله. هنعرف ليه؟ وذلك أن المحذر ابن زياد البلوي لقياه في المعركة ومعه زميل له يقاتلان سويا، فقال المجذر: يا أبا البختري، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك. النبي نهانا عن قتلك يعني ابعد. فقال: وزميلي؟ فقال المجذر: لا والله ما نحن بتاريك زميلك. النبي قال لنا انت بس، ما نقتلكش، اللي معاك ده هنقتله، احنا قبلناه. فقال: والله اذا لاموتن انا وهو جميعا. ثم اقتتل، يعني اصر على القتال، فاضطر المجذر إلى قتله. طبعا كما تعلمون قضاء الله خير، الذين حذرناك قلنا لك ابعد حتى لا نقتلك فأثرت أن تموت هذه الميتة. فهذا مشهد إيماني مهم قوي، ونشوف بعد كده لما يقع العباس عم النبي في الأسر ويدفع الفداء وبعد كده يدخل الإسلام ويحسن إسلامه ويكون من أصحاب البلاء الحسن في ظل الإسلام رضي الله عنه وارضاه، وده بسبب وفاء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف: وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه وأمية بن خلف صديقين في الجاهلية بمكة. طبعا أمية بن خلف من صناديد الكفر، أمية بن خلف الذي كان يعذب بلال بن رباح، وكان يضع الحجر على صدره ويبرده من ثيابه على بطحاء مكة المحرقة، ويقول له: ستظل هكذا حتى الموت أو تكفر بمحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكان بلال يقول: أحد أحد. فأمية كان صديقا لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف في الجاهلية أصحاب. فلما كان يوم بدر مر به عبد الرحمن وهو واقف مع ابنه علي بن أمية أخذا بيده، وما عبد الرحمن أدراع قد استلبها، يعني أدراع من قتل، يعني الذين قتلهم في المعركة بياخد إيه؟ سلبه، يعني درعه سيفه اللي معاه يكون له غنيمة، فمعه أدراع وهو يحملها. فلما رآه قال: هل لك في؟ فأنا خير من هذه الأدراع التي معك، تيجي تقتلني يعني؟ أنا خير لك من اللي أنت شايله ده كله يعني. ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ يريد أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن. يعني تعالى خدني أنا مكان الأدرع دي وهيجي لك مال كتير بدل الأدرع دي يعني. فطرح عبد الرحمن الأدرع وأخذهما يمشي بهما. قال عبد الرحمن: قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه: من الرجل منكم المعلم بريشة النعامة في صدره؟ قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. كان طبعا يبغضون حمزة لأنه كان أسدا مغوارا رضي الله عنه وارضاه. قال عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي. الله أكبر، لأنه خدوا أسيره وماشي به هو وابنه، ماشي كده، مر على مين؟ على بلال بن رباح. وكان أمية هو الذي يعذب بلالا بمكة، فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف. الله أكبر يا إخوة، الله عز وجل دائما أبدا يشفي صدور أهل الإيمان ممن ظلموهم، إن لم يكن في الدنيا فيوم العرض على خالق السماء والأرض. لا نجوت إن نجا، لا خلاص الآن لازم نأخذ الحق الآن. الله أكبر. قلت: أي بلال، أسيري ده، أسيري أنا، ما ابعد عنه. عبد الرحمن بن عوف قال: لا نجوت إن نجا، حق. قلت: أتسمع يا ابن السوداء؟ قال: لا نجوت إن نجا. هذه غضبة أيضا، غضبة أثناء القتال. ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال: فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة. وطبعا المسكة يعني الإصورة، عارف اللي بتحيط بالمعصم، يعني أحاطوا بنا زي ما انتوا تقول عملنا عليها كردون، خلاص سور كده أحاطوا بنا. وأنا أذب عنه، يعني بدافع عنه لأنه أسيره. قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط، فقلت: أنجو بنفسك ولا نجاء بك. يعني حاول تهرب بقى، مش هتهرب، فيش نجاة لك، فوالله ما أغني عنك شيئا. هديك شايفه أحيط بنا. قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا، ذهبت أضراعي وفجعاني بأسيري. يعني لا طولت الأضراع ولا طولت الفداء. وعند البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال: كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي، أي خاصتي ومالي بمكة، وأحفظه في صاغيتي بالمدينة. يعني أنت كنا بيننا وبين اتفاق يعني كده، تخلي بالك من أموالي عندك في مكة وأنا أخلي بالي من حاجتك في المدينة. وكان تاجر كبير فله أموال وكذا، فأنا اتفق أنت في مكة تحافظ أموالي وأنا أحفظ لك أموالك فين؟ في المدينة. طيب. قال: فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه، حين نام الناس فأبصره بلال. يعني خلاص أننا احنا اتفقنا الآن، أنا أحفظك عشان ما تقتلش، هاخدك أسير وتدفع الفداء وترجع. فأخذته. قال: فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس آثارنا، فلما عفوا على مجلس الأنصار، فقال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا ورا مننا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم. يعني قلت الواد ارجع انت، هات كده خليهم يشغلوا بيك، أبوك أهم. فقتلوه. طب خلصنا من ابنه. قال: ثم أبوا حتى يتبعونا، جايين ورانا جايين. قال: وكان رجلا ثقيلا، يعني مليان، صعب أن يجري، ثقيل. فلما أدركونا قلت له: ابرك يا في الأرض، تبرك. فألقيت عليه نفسي لأمنعه، يعني نمت عليك عشان ما يقتلهوش. فتخللوه بالسيوف. هنجيبه هنجيبه. فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، يعني كمان اتجرحت في رجلي. وكان عبد الرحمن يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه، يعني متعلمة رجلي. الحديث عند البخاري في كتاب الوكالة. فده مشهد فيه إثبات للحكمة والعدل، أن الله تعالى أبدا لا يضيع عمل عامل ولا يضيع حق صاحب حق. كم أوذي بلال في مكة وأهين وسب وجرح، هل يا ترى بلال لا يثأر لحقه وإذائه؟ لا، العدل يقول لك لابد. الآن يأتيك إليك في المدينة فتنال منه حقك وترى ذله وانكساره كما فعل بك بمكة. عظمة الدين. لذلك أقول لك دايما اعلم أن من صفة ربك العدل، فثق، ما من ظالم ظلمك إلا وسوف يرد إليك حق بأمر الله رب العالمين، إن لم يكن هنا فهناك. في الأخيرة يا إخوة هناك قصاص، هناك حقوق ترد، فاطمئنوا لهذا. قال: وقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يومئذ خاله العاص بن هشام بن المغيرة. العاص بن هشام اللي هو أخو مين؟ أخو أبو جهل. أبو جهل خال سيدنا عمر، وأخو أبو جهل اسمه العاص ابن هشام. عمر قتله بيده، خاله. هنا عقيدة، هنا منهج، جئت تقاتل الإسلام والمسلمين. ولم يلتفت إلى قرابته منه، ولكن حين رجع إلى المدينة قال للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأسر: يا عباس أسلم، فوالله أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب. يا الله، يعني أنت تدخل الإسلام أحب إلي أن أبي يدخل الإسلام. لماذا يا عمر؟ قال: وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامه، يعجبه إسلامه. شوف حبهم للنبي. عمر شاف النبي يتمنى إسلام العباس، فيروح العباس يقول له أسلم، هو في الأسر، أسلم، فوالله لإسلامك أحب إلي من أن يسلم أبي. لماذا؟ لأن النبي يحب أن تدخل الإسلام. كلمات تدل على الحب الصادق للنبي وللمنهج رضي الله عن عمر. وطبعا العباس دخل الإسلام بعد. ونادى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ابنه عبد الرحمن وهو يومئذ مع المشركين، فقال: أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد الرحمن: لم يبق غير شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب. طبعا الشكة هي السلاح زي السيف، اللي يعبوب الفرس الكثير الجري، سموه يعبوب، يعني زي تقول انت حصاوي، يعني مش اي حد يركبه ولا صعب شوية. قال له: خلاص مالك كله ضاع، ما فيش عندي غير السلاح ده وفرس، وانا جاي عشان اقتلك. الله اكبر. كان مع المشركين ابنه. فالشاهد هنا، شوف هنا، ادي الاب يلتقي بالابن. ليه؟ عندنا عقيدة، عندنا منهج. ولما وضع القوم أيديهم يأسرون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش أي في الخيمة بتاعته، وسعد بن معاذ قائم على بابه يحرسه متوشحا سيفه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال له: والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم. شايفك كده متضايق انهم بيأسروا يعني المشركين، شايفك متضايق. قال: أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك أحب إلي من استبقاء الرجال. أنا ما بحبهمش يتأسروا، أنا عايزهم كلهم يتقتلوا. رجال يا اخوة والله، كانوا رجالا يعني، متضايق انهم ما يؤثروا. لا دول ما يتأثروش. ليه؟ لانهم علموا كيف ماذا فعلوا برسول الله وماذا فعلوا بالمؤمنين، اهانات وسب وطرد وقتل. 13 سنة في مكة من الإذاء، والآن جايين يقتلونا وكمان نرحمهم. يا لك الله يا سعد، هل علمتم لماذا عند موت سعد اهتز العرش طربا للقائه؟ طبعا رجال، رجال بأمة. وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن الأسدي، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا من حطب، يعني زي انت تقول عصاية يعني، ففي السيوف خلاص، فأعطاه خشبة كده يضرب بيه. فقال قاتل بهذا يا عكاشة، خذ العود الحطب ده اللي انت بتسميه شومة يعني، عارف الشومة سموها ايه في المغرب؟
عصية.
عصية، العصية دي. قال والعصا من العصية. ايه؟ زي ما بيقولوا التوانسة، يقول لك اللي تجيبه ساقيه العصا لي، العصا لي. طيب واحنا بنقول العصا لمن عصى. المهم قاتل بهذا يا عكاش. فلما اخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه، فعاد سيفا في يده طويل القامة بأمر الله رب العالمين. ودي بنسميها الكرامة، لأن احنا عندنا حاجة اسمها المعجزة، عندنا حاجة اسمها الكرامة. المعجزة يؤيد بها الأنبياء والرسل لإثبات صدقهم، وتكون خارقة للعادة لأنها من أفعال الله رب العالمين. الكرامة بتكون تأييد للمؤمنين من الأولياء والصالحين والعباد. والفارق بينه وبين المعجزة أن المعجزة النبي يؤمر بإظهارها للناس وكشفها، أما الكرامة لا يظهرها الولي لأنها خاصة به فلا يظهرها للناس، ولكنها تكرمة من الله له في موضع ما، وفيها تذكير بمنزلته لربه عز وجل فيجتهد في العبادة. فدي كرامة لهذا الصحابي الجليل. قال هزه فعاد سيفا في يدي طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله تعالى للمسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون. ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد حتى قتل في حروب الردة وهو عنده، رضي الله عن عكاشة ابن محصن الأسدي. وبعد انتهاء المعركة مر مصعب بن عمير العبدري بأخيه أبي عزيز بن عمير. أخوه كان مشرك، كان مشركا ووقع في الأسر خلاص، فمر عليه مصعب رضي الله عن مصعب أول سفير في الإسلام، مر به وأحد الأنصار يشد يده يعني مسكه في الأسر، فقال مصعب للأنصاري شد يديك به فإن أمه ذات متاع، أمه غنية قوي، خليك مسكه جامد عشان هيجي لك من وراء قد كده. الله أكبر. قال لعلها تفديه منك، اصبر. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب أهذه وصاتك بي؟ فقال مصعب إنه أي الأنصاري أخي دونك، أخي هذا مش أنت، أنت مشرك يبقى أخي المؤمن مش أنت. ولما أمر النبي بإلقاء جيه في المشركين في القليب، قليب يعني البئر، وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجه ابنه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير، فقال يا أبا حذيفة لعلك، طبعا أبو حذيفة صاحب الكلمة إياه ماشي، ما هو أبو مين؟ عتبة ابن أبي شيبة. فطبعا لما شاف جيفة أبيه كده يعني تغير شكله، فالنبي شوف النبي خطب إزاي، أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء، فقال لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا مصرعي، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام. يعني أبي كان فيه حكمة وكان له رأي، فكنت أتمنى أن الحكمة بتاعته تقوده أن يدخل الدين. فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا، يعني سكن نفسه وكده وقال له كلمة طيبة ودعا له بخير. هكذا يعلمنا النبي مراعاة من حولنا عند حزنهم وعند ضيقهم وعند كربهم. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.